بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى بجامع مسعد أمبيريك الردادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الثاني والحرام ضده، الثالث والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، الرابع والمسنون ضده، الخامس والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ثم ذكر بعد ذلك إشارة إلى الأحكام الخمسة، أحكام التكليفية. قال: والواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وهنا ذكر الثمرة، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأيضا يعرف بتعريف آخر وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما. قال: والحرام ضده، يعني ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، وأيضا يعرف بقول أيضا بعض العلماء ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، وهو ضد الواجب. قال: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ويعبر عنه أيضا بما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. قال: والمسنون ضده، يعني ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، ويعرف أيضا بأنه ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أمرا غير جازم. وكيف نعرف أنه جازم أو ليس بجازم؟ هذه بجمع الأدلة ودلالة اللفظ وغيرها من الأمور التي تبين هل الأمر هذا يجب أو أنه جاء ما يصرف الوجوب، هل الأمر هذا للتحريم أو جاء ما يصرف عن التحريم، وهكذا. قال: والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. والمباح إذا ما أخلص الإنسان فيه النية وأحسن النية فإنه ينقلب إلى طاعة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إني لأحتسب قومتي كما أحتسب نومتي. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الفعل الخير، قال: أن يطعم امرأته، هذه من فعل الخير، لكن هذا كله مع استحضار النية، النية تقلب المباحات إلى طاعات. يريد ينام ليتقوى على العبادة، يأكل ليتقوى على العبادة، يكتسب حتى ينصرف عن الحرام إلى الحلال وحتى يصرف على أهله ونحوهم. فدائما الإنسان يستحضر النية في أفعاله حتى تكون له المباحات طاعات عند الله سبحانه وتعالى، ويبارك الله له فيها. نعم. وهذا يعني تعريف مختصر منه رحمه الله بهذه الأحكام ومظنتها في أصول كتب أصول الفقه. سيأتي إن شاء الله درس في هذا المسجد عن أصول الفقه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق
نعم.
عليه.
قال رحمه الله: ويجب على المكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم البالغ العاقل، هذا المكلف، أن يتعلم منه يعني من هذه الأحكام التكليفية كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. يعني إذا أراد أن يتعبد الله يصلي لابد من طهارة وأحكام الصلاة، أحكام الطهارة، الصوم، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام العمرة، كل ما يريد أن يقوم به من عباداته يجب عليه أن يتعلمها حتى تتقبل عند الله وتكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. فيجب عليه أن يحقق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل عبادة يقوم بها، خاصة ما كان فرض عين عليه، فروض الأعيان: العقيدة، الصلاة، أركان الخمس للإسلام مما يجب عليه. قال: ومعاملاته، أيضا البيع والشراء، يريد يبيع ويشتري. كان عمر رضي الله عنه فيما صح عنه أنه يقول: لا يقربنا في أسواقنا إلا من تعلم أحكام البيع والشراء حتى لا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم، يدخل في الربا وفي الحرام وفي غيرها، فينهى الذي لم يتعلم عن قربه السوق كما عند الترمذي أو كما جاء عنه رضي الله عنه وغيرها. يعني من الأمور: تريد أن تربي أبنائك، تريد أن تكون زوجا صالحا في حياتك، تعاملك مع جيرانك، مع والديك، كيف تحقق ذلك؟ لابد أن تتعلم أن هذه أمور واجبة عليك في مخالطتك للناس، كيف تتعامل معهم، تعامل معهم على وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كذلك الأقارب ونحوهم من صلة الأرحام حتى لا تضيع الحقوق. فهناك أمور يجب على الإنسان أن يتعلمها وهي متعلقة بما يجب عليه، فيجب عليه أن يتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين يشمل كل الدين، كما في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال في آخر الحديث: قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالدين يشمل جميع الأمور، حتى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام داخل في أمور الدين، فهي ليست أمور الفقهية العملية، الصلاة والصيام ونحوها، لا، إنما يشمل هذا الحديث كل الدين. وأعظم الفقه الفقه الأكبر، فقه الاعتقاد، هذا أعظم الفقه. معنى ذلك يقول العلماء: أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا. إذن الإنسان من علامات إرادة الخير به من الله أن يسلكه وأن يأخذ به في طريق طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن هذا طريق الجنة مشرع، الذي يريد أن يصل إلى الجنة فليسلك هذا الطريق، أوله في الدنيا وآخره في الجنة بإذن الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة.
لا، قبلها فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد عندك
بني الإسلام؟
أيوة.
نعم، بعده،
بعد كتاب الطهارة.
نعم،
أنا عندي النسخة، الكتاب بعد هذا. طيب، اقرأ لا بس.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
نعم، أكمل.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم، إذن قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه بحث الشهادة تتعلق بأمور العقيدة وتكون في كتب الاعتقاد، لكن الشيخ من توفيق الله له رحمه الله ومن اهتمامه في باب الاعتقاد أنه لم يخلو هذا الكتاب الفقهي من الإشارة إلى بعض مسائل العقيدة ولو إشارة، وهذا يدلك على اهتمامه البالغ رحمة الله عليه في باب الاعتقاد. وذكر الحديث ثم قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذا معنى الشهادة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا يكون بعلمه واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية، الألوهية يعني العبودية، إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، ما يتدين به ما يتعبد به يخلصه لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. ويقول الله في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. والشرك لا شك أنه أمر خطير عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالشرك أخطر ما عصي الله به سبحانه وتعالى، فهو يحبط ويخلد في النار، ويكون الإنسان حلال الدم والمال وموجب للخلود في النار وعدم دخول الجنة والعياذ بالله. قال: وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وانظر أيها الموفق إلى أن هذا الأمر هو كما قال لك أصل دين جميع المرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي يريد سلوك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليسلك هذه الدعوة، الدعوة إلى أصل الدين والاهتمام بها، مع الاهتمام بالأمور الفقهية والأمور الأخلاقية وغير ذلك، ولكنه يهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا عظيما. وإنما يوزن منهج الشخص ومنهج الجماعة ومنهج من يسير في الدعوة إلى الله على حسب قربه من دعوة الأنبياء أو بعده. فإذا ما كان مهتما بالعقيدة الصحيحة ونشرها فهذا لا شك أنه ممتثل لمنهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. ثم قال:
ثم قال رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله. نعم. أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
نعم. ثم قال: والشهادة أن محمد رسول الله. ووضح المقصود بهذه الشهادة أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديقه خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يأتيه آتي الجن ويأمرهم ببعض الأمور، ومن ذلك ما عند صحيح ما في صحيح مسلم لما جاءهم قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحما، وطعام دوابكم روث دواب المسلم دواب الناس، وأمور أخرى أيضا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في توجيهه للجن وهم داخلون في الشريعة في مخاطبة بالشريعة الإسلامية. قال: وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته. المعجزات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآيات كشق القمر وكحديثه مع بعض الحيوانات وكحنين الجذع إليه وكوفرة الطعام بين يديه وغيرها من المعجزات والآيات البينات التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة، لأن هذه العلوم التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تكون إلا من نبي، فالإخبار عن المستقبلات والغيبيات وما يصلح الناس في أمور دينهم ودنياهم هذه لا يمكن أن تصدر إلا عن وحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال: والأخلاق العالية، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. قال: بما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. أعظم آية هي القرآن. لذلك تحدى الله سبحانه وتعالى فصحاء العرب على أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة من مثله. وهذا التحدي كما يقول العلماء سواء كان في سورة طويلة الآيات أو أقصر سورة في كتاب الله، فإن التحدي ماض فيها بالإجماع. فهذه مما يدلك دلالة قاطعة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عجز الناس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة، إذ كل هذا يدل وغيره على هذه على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وتأييد الله له على أعدائه، ونشر دينه من أكثر من 1400 سنة إلى هذا اليوم، وهو والحمد لله لا زال قائما بين الناس، يدخل الناس فيه وهم منشرحو الصدر لما فيه من الخير العظيم في الدنيا والآخرة. هذه المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمة الله عليه بين يدي مسائل هذا الكتاب من المسائل الفقهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة
قال كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، يقول البعلي رحمه الله: الكتاب مصدر سمي به المكتوب. الكتاب مصدر سمي به المكتوب، كتب يكتب كتابا، سمي به المكتوب. قال: كالخلق، بمعنى المخلوق. خلق يخلق خلقا، يعني معنى المخلوق. يقال كتب كتابا وكتابة، والكتب الجمع، ومنه الكتيبة وهي الجيش. قال: والكتيبة واحدة الكتائب، وهو العسكر المجتمع، تكتتب أي تجتمع. قال: ومنه كتبت الكتاب، أي جمعت فيه الحروف والمعاني المحتاج إليها أو المحتاج إليه. قال: وهو في الاصطلاح اسم جنس، اسم عفوا لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة. اسم لجنس من الأحكام ونحوها تشتمل على أنواع مختلفة، كالطهارة المشتملة على المياه والوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وغيرها. قال: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة، في اللغة النظافة تقول: طهر الثوب من القذر، يعني تنظف. طهر الثوب من القذر يعني تنظف. وفي الشرع يطلق على معنيين كما يقول الشيخ العثيمين. قال: الأول وهو الأصل، وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين. قال: وهي أهم من طهارة البدن. طهارة القلب من الشرك عبادة في العبادة والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين. قال: وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. إذن هذه النجاسة المثبتة للمشرك والمنفية عن المؤمن هنا هي هذه الطهارة، طهارة القلب من الشرك في العبادة من الغل البغضاء إلى آخره، وهي طهارة معنوية، طهارة معنوية. الثاني، المعنى الثاني في الشرع إذا أطلق على الطهارة، وهي الطهارة الحسية، وهي الطهارة الحسية. وبدأ المؤلف رحمه الله كتاب الكتاب، أو عادة الفقهاء أنهم يبدأون في كتبهم الفقهية بالطهارة، لأنه كما ذكر هنا قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. اقرأ هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور. متفق عليه.
نعم.
فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
نعم. قال رحمه الله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. الشرط هو ما يتقدم على العبادة، ما يتقدم على العبادة من أمور، ومنها في ما يتعلق بالصلاة الطهارة. فبدأ بالطهارة قبل الركن الثاني وهو الصلاة، لأنها لا بد لها، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا بد من الطهارة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين. يعني تكلم على كل كتب الفقه أو غالبها تبدأ على هذه الطريقة. قال الأول: لماذا يبدأون بالطهارة؟ قال: أن الطهارة تخلية من الأذى، تخلية من الأذى. ويقولون: التخلية قبل التحلية. الثاني: أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة. ثم بعد هذا هو تكلم عن المياه وما يتعلق بها. قال رحمه الله، أعني الشيخ العثيمين، قال: والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس، ويرفع به الحدث، وهو الماء. ولذلك بدأ المؤلف به، ولذلك بدأ المؤلف به. ثم بعد ذلك سيتكلم عن الآنية، لأن هذا الماء يوضع في إناء. فأيضا ثنى بعد ذكر المياه بذكر باب الآنية لذلك. نعم. والطهارة؟
والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس، يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة.
نعم. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر، والحدث الأكبر يتطهر له بالاغتسال، والأصغر الأصغر بالوضوء، والنجاسة فلا صلاة له، فلا صلاة له. قال: والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، الطهارة بالماء وهي الأصل. قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر أو يطهر من الأحداث والأخباث، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. فهو نجس يجب اجتنابه. قال: كل ماء نزل من السماء، وذلك لقوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. يقول السعدي رحمه الله في تفسيره: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال: يطهر من الحدث والخبث، ويطهر من الغش والأدناس، وفيه بركة من بركته أنه أنزله ليحيي به بلدة ميتة، إلى آخر ما قال رحمه الله، إلى أن قال: وأنزل من السماء ماء طهورا مباركا فيه رزق العباد ورزق البهائم. ثم قال بعد ذلك، قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، فهو طهور، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسله أو اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دل على أن هذا الماء ينظف ويعني يغتسل به، يغتسل به. ثم تكلم عن ما يتعلق بالمياه ونحوها، ومن هذه الأنواع أيضا ماء البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة أيضا: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. كذلك مياه الآبار، مياه الآبار، وذلك لما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه العلماء ومنهم الألباني رحمة الله عليه. قال ابن رشد رحمه الله: أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذ، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له وبالأثر الذي خرجه مالك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. خلاف شاذ في أول الأمر، ثم بعد ذلك لم يقل أحد به. قال: وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده، فظاهر الشرع يعضده. إذن هذه بعض أنواع المياه التي يستخدمها الإنسان للوضوء. كذلك من أنواع المياه التي يباح استخدامها ماء زمزم، هل يباح استخدامه في الطهارة أو لا؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: ماء زمزم ماء عظيم مبارك، ولا حرج في الوضوء منه والاغتسال منه وإزالة النجاسة، ومن قال بكراهية ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح، يعني أنه ليس هناك ما يدل عليه. كذلك بعضهم ينهى عن الوضوء من الماء المشمس بالشمس، ويروي فيه أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تغتسلوا بالمشمس فإنه يورث البرص. وهذا أثر ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله. يقول ابن تيمية قال: وليس بشيء، يعني هذا الكلام، لأن الناس ما زالوا يستعملونه، ولم يعلم أن أحدا برص، ولأن ذلك لو صح لم يفرق بين ما قصد بتشميسه وما لم يقصد، والأثر إن صح فلعل عمر بلغه ذلك فنهى عنه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعبير النخل، قال: وما أراه يغني شيئا. ثم قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. قال: لأن المرجع في ذلك إلى العادة. إذن هذا أيضا من ما قيل أنه منهي عنه، ولكن لم يصح فيه لضعف الأثر والواقع الذي يشهد على خلاف هذا الأمر. كذلك مما يعني يستخدمه الناس أيضا ما كان مسخنا أيضا بنجاسة، الماء الذي يسخن بنجاسة. يقول ابن تيمية رحمه الله: فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، يعني إذا كان على نار يحرق نجاسة فإنه أيضا هذا لا يؤثر فيه، فإنه لا يؤثر فيه. قوله هنا: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، إن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به، لا يجزئ الوضوء والاغتسال به. الماء طهور لا ينجسه قال شيء. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. وهذا كما ذكرت لكم عقد الإجماع عليه كما ذكره ابن المنذر رحمه الله. هنا مسألة، وهو أنه إذا كان الماء قليلا فلاقى نجاسة، إذا كان الماء قليل فلاقى نجاسة هل ينجس أو لا؟ خلاف بين العلماء، هل بمجرد ملاقاة القليل من الماء، والقليل والكثير عندهم ما كان قلتين فأكثر فهو يعتبر كثيرا، وما كان دون القلتين فهو يعتبر قليلا، ويقولون ما يعادل 191 كيلو، ما يعادل 191 كيلو هذا القلتين فأكثر. أما إذا كان أقل فإنه اختلف العلماء إذا ما لقي النجاسة، وهو القليل عندهم. وبعض العلماء يرى أنه ينجس، وبعضهم وقول طائفة من السلف ورواية عند أحمد واختارها ابن تيمية رحمه الله وابن باز وابن عثيمين على أنه لا ينجس القليل بملاقاة النجاسة ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير كالذي بلغ القلتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. سيسأل سائل يقول: طيب ما فائدة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنص على قلتين، إذن ما دونها؟ سيجيب الشيخ الآن. قال أخرجه الإمام أحمد إذا بلغ إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بسناد صحيح من حديث أبي سعيد. قال وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القلتين ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية، لا أنه ينجس مطلقا يعني بمجرد الملاقاة، فينبغي إراقته فينبغي إراقته والتحرز منه. نعم قال ليدل على ما دونهم يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية، لا أنه ينجس مطلقا لحديث أبي سعيد المذكور، أي أنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ويستفاد من ذلك أن الماء القليل جدا يتأثر بالنجاسة غالبا، فينبغي إراقته والتحرز منه. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، أخرجه مسلم. وقال ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان أظهر الأقوال في المياه مذهب أهل المدينة يعني المالكية والبصرة أنه لا ينجس إلا بالتغير، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد نصرها طائفة من أصحاب الإمام أبي الوفاء مصحابه كالإمام أبي الوفاء بن عقيل وأبي محمد ابن المني كما في مجموع الفتاوى. هنا أنا أقف هنا وأنبه، هذه الأقوال حين إرادها على سماع الطالب طالب العلم قد يقول يعني أنا لا أدرك كتابة هذه الأقوال كلها، فيقال لك أنك أنت حينما تستمع إلى النقولات عن العلماء أن تخذ ما دل عليها من حكم سجله عندك، وخذ الإحالة إن كان هناك إحالة، ابن المنذر حكى الإجماع، ابن الرشد حكى الإجماع، سجله، وإن لم تستطع كتابة جميع النص فاكتب أنت خلاصة القول ليتثبت عندك خلاصة القول، ثم إذا أردت الرجوع بعد ذلك وكان كتابتك بطيئة ترجع إلى المصادر والمضان، لا أن تترك الكتابة من أصلها. فالتسجيل مهم جدا، تسجل الحكم وخلاصة القول ومن رجحه، هذه الكليمات هذه أقل ما يكون تسجيله في الدروس العلمية. نعم. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، لأن الغالب، إذن ينبغي أن نتحرز حتى ننظر هل تغير أو ما تغير قبل استخدامه إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين. طيب مسألة أخرى، إذا تغير الماء بطول مكثه، إذا تغير الماء بطول مكثه بقي مدة في إناء وتغير، وهو الذي يسمى بالماء الآجن، بالماء الآجن، هل يستخدم أو لا يستخدم؟ انظر هنا لا نتكلم عن نجاسة تغير بالنجاسة، إنما تغير بطول المكث، هل يستخدم أو لا يستخدم في الطهارة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه يستخدم في الطهارة، يستخدم في الطهارة وهو طهور باتفاق المذاهب الأربعة. ودليل ذلك ما جاء عن عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد، قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى بالمهراس فأتي بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا، يعني من طول المكث، فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه. إذن هو طهر وجهه من الدماء، هذا وجه الدلالة، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، وحسنه الألباني في سنن الترمذي، في تعليقه على سنن الترمذي. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيئا روي عن ابن سيرين، إلا شيئا روي عن ابن سيرين. إذن هذا مما اتفق العلماء عليه، بل حكي الإجماع عليه، بل حكي الإجماع عليه. كذلك من المسائل أيضا الأخرى: الماء الذي وضع فيه الملح، الماء الذي وضع فيه الملح، هل هو طهور يطهر غيره، يتطهر به، توضأ به أو لا؟ الحنفية والمالكية، وهو قول الحنابلة واختاره قول عند الحنابلة، اختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، أنه لا يسلبه طهوريته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: والبحر متغير الطعم تغيرا شديدا لشدة ملوحته. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور مع هذا التغير، كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهورا، وإن كان الملح وضع فيه قصدا، إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة. وكذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته أو بوضع ملح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: ومن المعلوم أن مياه البحر مالحة، فيجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء المالح سواء كان الملح طارئا أو كان مالحا من مالحا من أصله، أو كان مالحا من أصله. كذلك من أنواع المياه التي يصح استعمالها لرفع الحدث والاغتسال بها: الماء المستعمل في رفع الحدث من الوضوء والغسل المستخدم، فهذا أيضا طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وقال به جمع من العلماء كابن تيمية وابن باز والألباني وابن عثيمين. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: الوضوء من الماء المتجمع في إناء من أعضاء المتوضئ، يتوضأ وينزل في هذا الإناء، أو المغتسل يعتبر طاهرا. واختلف العلماء في طهوريته، هل هو طهور يجوز الوضوء والغسل به أو طاهر فقط كالماء المقيد مثل ماء الرمان وماء العنب ونحوها. قال: والأرجح أنه طهور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن انظر، هذا الحديث أصل في باب المياه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طبعا إلا ما تغير لوجود الإجماع، ما تغير بنجاسة لوجود الإجماع. قال: ويستثنى من ذلك ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغير بذلك صار نجسا بالإجماع. لكن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط خروجا من الخلاف. يقول هو جائز، ومن أراد خروج من باب الحيطة يعني يقول هذا أولى. هذا قول الشيخ رحمة الله عليه. كذلك من أنواع المياه أيضا الماء الذي أزيلت به النجاسة إن لم يتغير أحد أوصافه. انظر كيف هذا الماء الحديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا أيضا قاعدة عظيمة. لذلك من المسائل أيضا التي ذكروها قالوا الماء الذي أزيلت به النجاسة إن لم يتغير أحد أوصافه فإنه يكون طهورا، وهذا مذهب المالكية وقول عند الشافعية وطائفة من السلف اختاره ابن تيمية وابن عثيمين. يقول الشيخ العثيمين المستعمل في النجاسة، فالمستعمل في إزالة النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة فهذا نجس، مثل ذلك أو مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثوبا أصابه دم فجعل يغسله فأول غسلة ستكون متغيرة بالنجاسة أو ملاقية لها فيكون نجسا سواء تغير أم لم يتغير لأنه لاقى النجاسة. وكذلك إذا انفصل قبل السابعة إذا قلنا بوجوب الغسل. طبعا هو يحكي الأقوال الآن. قال الثاني بعد ذلك قال والثاني أنه طهور مطهر وهو القول الراجح. فالخلاصة الآن إذا استعمل في إزالة نجاسة فمن فصل والنجاسة موجودة فهو نجس، ومن فصل قبل السابعة يعني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا قبل السابعة فهو نجس أيضا. أما الأول فهو نجس لأنه لاقى النجاسة، وأما الثاني فهو نجس لأنه انفصل عن محل نجس لم يطهر وإن انفصل في السابعة بعد زوال النجاسة، يعني النجاسة لا زالت مثلا في أول غسلة أو في ثاني غسلة أو خامس غسلة. ففيه ثلاثة أقوال: أنه نجس، والثاني أنه طاهر غير مطهر، والثالث أنه طهور. قال وهذا الأخير هو الصحيح، وهذا الأخير هو الصحيح. مسألة أخيرة: إذا تغير الماء بطاهر وضعت شايا وتغير لونه بطاهر، أو وضعت عصيرا وتغير أو نحو ذلك، هذا الماء الذي تغيرت أحد أوصافه بطاهر فإن هذا لا يجوز التطهر به. لماذا؟ لأنه لم يصبح ماء مطلقا، إنما أصبح شايا تغير اسمه، أو أصبح عصيرا، أو أصبح ماء ورد أو غيره من الأمور. إنما الذي يجب الاغتسال به ما كان ماء مطلقا، ما كان ماء مطلقا دون إضافة. فإذا ما أضيف عليه شيء فسلبه اسمه المطلق فإن العلماء لا يرون جواز الاغتسال والطهارة والوضوء به. هذه بعض المسائل في ما يتعلق بالمياه، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بين لفظ طهور وطهور، طهور هو الفعل والطهور هو الماء الذي يعني تنظف به، طهور وطهور هذا الفرق بينها. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.